الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنكشف بها الكرب، تقضى بها الحوائج وتنال بها الرعاء وحسن الخواتيم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، إنك ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله مع بعض في سلسلة جديدة، وهي سلسلة السنن الإلهية، خصوصا كمان في ظل المصائب العظيمة اللي بيعيشها المسلمون في الزمان اللي احنا موجودين فيه ده. أحيانا بيحتاج السائر إلى الله تبارك وتعالى إنه ينتقل على المستوى الإيماني فضلا عن المستوى العقلي من ضيق الأزمة إلى سعة الحكمة الإلهية، وإنه يتحقق بقضية فهم أو وعي السنن الإلهية ومجريات الأمور. فضلا ده بيكون من خلال مطالعة كتاب الله تبارك وتعالى وفهم عادة الله عز وجل في خلقه، لأن الإنسان أو السائر إلى الله تبارك وتعالى في هذه الحياة لما ما بيشوفش غير المشكلة بس ممكن يصاب باليأس والإحباط، لكن لو لاحظ مسألة أو فهم أو أدرك أو بقى عنده وعي بسنة الله تبارك وتعالى في الأمم والمجتمعات، فضلا كمان عن سنة الله عز وجل في التعامل مع عادات الأمور ومجريات الأمور، وإنه سبحانه وتعالى هيفعل بالمتأخرين فعله سبحانه وتعالى بالمتقدمين المتشابهين في حيثيات ما تم، هيكون الموضوع مختلف تماما على جميع المستويات، على مستوى علاقته بنفسه في إدراكه ده وزيادة وعيه في هذه النقاط، وعلى مستوى تعاملاته في أحداث الحياة مع البشر ومع أي شيء هو بيقابله في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى، فضلا عن قضية تشكيل وعيه الإيماني في علاقته بربنا سبحانه وتعالى، وهيستسلم لقدر الله ولإرادة الله تبارك وتعالى، لأنه هو المدبر سبحانه وبحمده المهيمن على هذا الكون. وعشان كده احنا قلنا نتكلم عن فكرة السنن الإلهية أو نتكلم عن هذه السنن حتى يعاد تشكيل وعي السائر إلى الله تبارك وتعالى ويزداد بصيرة السائر إلى الله في هذا الزمان. فضلا كمان عن العاملين لدين الله تبارك وتعالى، إن مسألة مراعاة السنن الإلهية في مسألة العملية الإصلاحية داخل المجتمعات المختلفة، لابد من أن يكون العامل لدين الله تبارك وتعالى على وعي وإدراك بهذه السنن وكيفية تفعيلها داخل المجتمعات والاستفادة منها في عملية الإصلاح والتغيير المجتمعي المنشود. النهاردة حابين نتكلم في بعض الأمور أو بعض المحاور، زي هنعرف مع بعض السنن، هنعرف مصادر علم السنن، أهمية هذا العلم بالنسبة لنا، فضلا عن علاقة علم السنن الإلهية بالوحي وأقسام هذه السنن والخصائص، وإيه مسألة أو الأطر العلاقاتية بين الماضي والحاضر والمستقبل، وهل في فعلا إطار يضبط هذه المسألة ومسألة زي ما بيقولوا نسخ لبعض الأشياء بين الماضي والحاضر والمستقبل وربطها في آن واحد ولا لأ؟ هنعرف كل ده النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى. بس عايزين قبل ما نتكلم في هذه المحاور نوضح نقطة مهمة جدا، هي مسألة إن التوجيهات القرآنية ليها أثر هام جدا في مسألة تشكيل العقلية المسلمة اللي بعد كده يقدر من خلالها المسلم إنه يرسي قواعد البحث العلمي وأصول مسألة المنهج التجريبي. عشان كده يا جماعة ده هيدي بعد كده فهم لقضية تسخير السنن الإلهية والاستفادة من معطياتها في شؤون الحياة أو في تصريف شؤون الحياة، فضلا عن عمارة الأرض على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. ولو اللي بيلاحظ أو اللي متابع هذا الأمر هيلاقي إن جيل القرون الأولى المفضلة الصحابة وما بعدهم كان بيتعامل مع السنن الإلهية بشكل عملي وتلقائي. ليه؟ لأنه هو فهم الوحي، فبدأ يحصل نوع من أنواع التناغم والتشكيل العقلي السلس، لأنه مندمج مع ومتفاعل على المستوى العقلي وعلى المستوى القلبي مع قضايا الوحي، فأصبح عنده فقه هذه السنن من خلال احتكاكه بآيات القرآن وأحداث القرآن المختلفة في القصص القرآني، فقدر يشكل قضية الفهم عنده والوعي بسنن الله تبارك وتعالى. لكن احنا النهاردة للأسف إلا من رحم ربي ما زلنا ما عندناش النقطة دي لبعدنا عن مسألة الوحي، فضلا عن معايشة آيات الله تبارك وتعالى بشكل يتناسب مع مشاكلنا ويتناسب مع الواقع والمجتمع اللي احنا عايشين فيه. فاحنا محتاجين ان احنا نهتم بهذا الأمر في إطار الفكر وإطار العقل الذي يتم تشكيله من خلال الوحي، وتوظيف آليات السنن اللي هنتعرف عليها تباعا في اللقاءات القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى على أرض الواقع، سواء في علاقتنا الفردية أنا في علاقتي الإيمانية مع الله كشخص، وعلاقتي في واقع الحياة التي أسير فيها، ثم علاقاتي مع الآخرين، وأهم هذه العلاقات على الإطلاق علاقتي الإيمانية مع الله، أو تشكيل العقلية الإيمانية إن صح هذا المصطلح في علاقتي بالله تبارك وتعالى. لكن طبعا بسبب الغفلة عن هذا الأمر بيحصل نوع من أنواع يعني الفجوة الإيمانية ما بين الأحداث اللي بتحدث للإنسان أثناء سيره إلى الله تبارك وتعالى وبين التعامل الأمثل الذي ينبغي أن يكون عليه في علاقته بالله تبارك وتعالى، فضلا عن علاقته بهذه الأحداث وكيفية التصرف فيها. طبعا ده إضافة كمان لنقطة الرواسب الثقافية والفكرية اللي بتأثر سلبيا على فكرة نظرة السائل إلى الله تبارك وتعالى لهذا الكون وهذه الحياة، بيحصل نوع من أنواع تسرب لبعض العلل الخاصة بالأمم السابقة أو حتى الخاصة ببعض المجتمعات الأخرى لما حصل هذا الانجذاب البعيد عن معطيات الوحي في هذا الأمر. مش عايز أطول قوي في المقدمة، ولكن حابين نخش سريعا على المحاور بتاعتنا النهاردة. ولكن فعليا يا جماعة محتاجين إن احنا يعني إيه نعيد تصوراتنا في التعامل مع سنن الله تبارك وتعالى، فضلا كمان اللي ليه باع في عملية الدعوة أو عملية التغيير المجتمعي المنشود، لابد إن هو يكون ليه باع شوية مع معايشة السنن الإلهية، فضلا كمان عشان نحاول نوصل أو نسعى للهيمنة على خريطة تغيير ما بالنفس ابتداء، ثم نستطيع إن احنا نغير في المجتمع الذي أوقفنا الله تبارك وتعالى على ثغر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فيه. النهاردة إن شاء الله مع تعريف السنن. السنة الإلهية أو السنة في اللغة عموما جت بمعاني مختلفة، بمعنى إن مثلا يقول لك إن من معاني السنة في اللغة يقول لك سن الأمر يعني بينه ووضح. طب سن الطريق يعني مهد هذا الطريق. وفي تعريفات كتيرة جدا في السنة في مسألة اللغة، وده بيكون نوع من أنواع الفهم العام لمعنى كلمة السنة. لكن السنة في الشرع يقول لك هي العمل الممدوح في الدين مما ليس فرضا ولا واجبا، وكل من ابتدأ أمرا عمل به قوم بعده فهو الذي سنه. طب عند الفقهاء يعني يقول لك في الشرع ان السنه ايه؟ العمل الممدوح في الدين مما ليس فرضا ولا واجبا. طيب عند الفقهاء يقول لك في نوعين، سنة الهدي وسنة الزوائد. يقول لك سنة الهدي ودي تركها يوجب إساءة أو كراهية، زي إيه؟ زي الجماعة في الصلاة والأذان والإقامة وغيرها من الأمور الشرعية المختلفة. طب سنة الزوائد يقول لك دي تركها لا يوجب إساءة ولا كراهية، زي مثلا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في سيره، إن هو النبي كان بيمشي إزاي فنعمل زيه. طب لو أنا ما عرفتش أمشي زي النبي صلى الله عليه وسلم، قضية هيئة النبي صلى الله عليه وسلم في لباسه أو قيامه أو قعوده، الحاجات اللي في هيئة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لو الإنسان أو العبد فعل هذه الأمور من باب الاقتداء ده بيثاب عليه، لكن لو ما عملهاش لا يؤثم على تركها. وكل ما يقترب العبد السائر إلى الله تبارك وتعالى إلى هذه الأشياء وإلى فعل هذه الأشياء، يصل كما يقول العلماء إلى درجة من درجات الكمال الإنساني، لأنه يقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال لك إن سنة الله تبارك وتعالى، يقول لك إن السنة الكونية، قبل حتة سنة الله تبارك وتعالى، إن السنة الكونية دي الطريقة المسلوكة العامة الشاملة في هذا الكون. جميع المكونات التي أخرجها الله تبارك وتعالى من العدم للوجود. طيب يقول لك إن سنة الله هي ما جرى به نظام الله تبارك وتعالى في خلقه، أو حكمة الله تبارك وتعالى في خليقته، أو القانون الإلهي الذي أقام الله تبارك وتعالى عليه خليقته، أو ما شرعه الله تبارك وتعالى وبينه لعباده ليتحروه. حتى كمان السنة لما جم العلماء قالوها في الاصطلاح، ودي نقطة جميلة أوي يا جماعة، صراحة معنى أثر فيا أنا شخصيا في نقطة معينة، ولعل الله سبحانه وتعالى يأذن إنه بهذه الكلمات يوصل ما أريد إن أنا أوصله من شعور. يقول لك في الاصطلاح أو من معنى إيماني، يقول لك السنة في الاصطلاح هي الطريقة المتبعة في معاملة الله تبارك وتعالى للبشر. تاني يقول لك السنة الإلهية جزء منها هي الطريقة المتبعة في معاملة الله تبارك وتعالى للبشر. بصوا يا جماعة، في معاملات عامة، وده إطار السلسلة أو السنة الإلهية اللي إحنا هنتكلم عنها، ولكن في معاملة خاصة لله تبارك وتعالى. لكل عبد معاملة مختلفة مع الله بناء على سلوكهم وأفعالهم ومواقفهم تجاه الشرع أو تجاه القدر أو تجاه الأحداث، وطبعا اللي هيترتب على ده من نتائج في الدنيا أو في الآخرة. فبالتالي تاخد بالك من النقطة دي قوي، عشان هي فيها نوع من أنواع الحساسية الإيمانية في العلاقة مع الله تبارك وتعالى. بل أحيانا عدم إدراك هذا الأمر يجعلك تفقد علاقتك أو مساحة في العلاقة مع الله عز وجل، لأنك لم تستطع إن أنت تستوعب ما يحدث من أحداث، فبالتالي تعاملت معاه بطريقة غلط، فبالتالي أنت بدل ما تكون في مقام إيماني معين، لأ نزلت من هذا المقام. وفهم ده بيخليك في التعامل مع الله تبارك وتعالى في أمر مختلف تماما. حتى كمان العلماء لما جم يتكلموا في مسألة السنن، يقول لك إن مادة سنن في القرآن، يقول لك وردت مادة سنن في القرآن 16 مرة ضمن 11 آية في 10 سور من سور القرآن. تاني، كلمة سنن أو مادة سنن جت 16 مرة في القرآن من خلال 11 آية في 10 سور. أوقات بتكون بصيغة الجمع، زي قول الله تبارك وتعالى: سنن الذين من قبلكم، قد خلت من قبلكم سنن، أحيانا بيكون مضافة لسنة الأولين، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، أحيانا تكون مرتبطة بلفظ الدلالة: سنة الله في الذين خلوا من قبل، سنة الله التي قد خلت في عباده، سنة الله التي قد خلت من قبل، وأحيانا تيجي بمسألة الحزم والحصر، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تبديلا. كل ده يا جماعة لأهمية هذه السنن في العلاقة مع الله تبارك وتعالى. طيب ده بالنسبة للسنن، طب مصدر العلم ده المفروض احنا بناخد ده منين؟ بناخد فهم طبيعة هذه السنن منين؟ إدراك السنن بتيجي منين؟ رقم واحد يا جماعة القرآن، لأن ربنا سبحانه وتعالى بين هذا الأمر في كثير من الآيات، فضلا في كثير من قصص القرآن. عشان كده يقول لك إن لابد من إدراك علاقة السنن الإلهية بالوحي، لأن بنسبة كبيرة جدا تكاد إن هي تتخطى ال 65 أو ال 75% هو مصدر هذه السنن بالنسبة للمسلمين هو القرآن، لأن ربنا سبحانه وتعالى بين ده. لأن أولى الاهتمامات كان في مسألة العلوم الاجتماعية إن أسباب الخذلان عند المسلمين كان القصور في معرفة سنن الاجتماع البشري. طيب وبعد كده إيه اللي كان بيحصل؟ ما هو لما زي ما ذكرنا من شوية إن القرون الأولى، قرون الصحابة القرن الأول والثاني والثالث، كانوا فاهمين ده، عشان كده سادوا الأمم فيما بعد، لأنهم أدركوا هذا الأمر فتعاملوا وفق هذه المعطيات القرآنية، فحصل نوع من أنواع تشكيل العقل الجمعي على مستوى أو على عموم هذا المجتمع، حصل نوع من أنواع التغيير المجتمعي فيما بعد. رقم واحد في مصادر أو مصدرية هذه السنن بالنسبة للمسلم سائر الله تبارك وتعالى هي القرآن. طب بعد كده لا، احنا بعد كده عندنا أمور تانية، زي مثلا مسألة من المسائل اللي بيغفل عنها كثير من الناس، هي ايه؟ مسألة البحث ومسألة النظر في المجتمعات، أسباب صعود المجتمعات، أسباب انهيار وهدم المجتمعات، وده بيدخل معانا في أسباب قيام الأمم وانهيار الأمم، مسألة التاريخ نفسه، ومسألة استقراء القوانين المسيطرة على سير عملية التاريخ من حوادث التاريخ نفسها، فضلا عن نقطة تانية وهي الإلمام بأكبر عدد ممكن من العوامل اللي ممكن تؤثر على تطوير المجتمع أو هدم هذا المجتمع من خلال دقة الملاحظة في سير عملية التاريخ. والنقطة دي للأسف ناس كتير بتغفل عنها، ومن أكتر الناس اللي أشادوا لهذا الأمر كان عبد الرحمن بن خلدون في المقدمة بتاعته، زي نوع من أنواع المحاولة، وده كان يقول لك كده أول محاولة لوضع أسباب وعلل رقي وانحطاط الأمم فضلا عن الدول داخل بؤرة ومنظور الوعي المجتمعي. وده كانت بداية في مقدمة ابن خلدون لتأصيل وتدوين أصول علم السنن طبعا عن فقه حركة المجتمع والعوامل اللي بتوجه هذا الأمر. وبعد كده بيأتي مسألة تطوير هذا العلم كسلوك مجتمعي أو كسلوك بشري ينبغي الالتفات ليه. وهنا ندخل على النقطة اللي بعد كده، وهي مسألة أهمية هذا العلم بالنسبة للسائر إلى الله تبارك وتعالى. وبالنسبة للمسلم عموما، سنن ربنا سبحانه وتعالى اللي بيخضع أو القوانين اللي بيخضع ليها الكون ثابتة وشاملة، ما بتتغيرش مهما تغير الزمان ومهما تغير المكان. قال تعالى: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وده نجم أو أنشأ شمول نتيجة حاجتين. أول حاجة مسألة استبعاد قضية الصدفة، لأن الصدفة لا يمكن إن هي بتثبت نظام أو بتخليه نظام شامل، لا بالعكس، إن تثبيت أو فقه أو معرفة أو شمولية السنن تجعل الإنسان لا يترك أو لا يجعل مجال للشك في مسألة قضية الصدفة، لأن كل اللي بيحصل ده من خلال ارتباط المسلم بالقرآن وفهم للمسلم لقضايا أو لقضية أو للسنن الإلهية، هيفهم إن اللي بيحصل مش صدفة، سواء على المستوى السنن الكونية الخاصة بنشأة هذا الكون، فضلا عن السنن الاجتماعية، فضلا عن السنن التاريخية، فضلا عن الأحداث ومجرياتها وبناء الأمم وهدمها، هيفهم إن في قوة وراء هذا الأمر، في رب لهذا الكون، في قوة مهيمنة ومسيطرة على أحداث هذا الكون. ما ينفعش الأمر يكون اعتباطا والعياذ بالله، حاشاه سبحانه وبحمده. وإن مصدر كل هذه القوة ومصدر كل هذه الهيمنة هو ربنا سبحانه وتعالى. كلمة واحدة من ربنا سبحانه وتعالى تغير الموازين وتقلب حقائق الأمور كلها. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فدي رقم واحد. النقطة اللي بعد كده، إن العلم بالسنن اللي هي يا جماعة هي من فروض الكفاية. خد بالك، مش معنى ان هي من فروض الكفاية ان هي مسألة هامشية، لا، ده لابد ان هي تحقق فيها الكفاية للأمة. طب لو ده ما حصلش يبقى اكيد في خلل، لابد ان في حد يقوم على هذا العلم وعلى نشر هذا العلم وعلى توصيل هذا العلم لعموم المسلمين، لأن ده إن لم يحدث للأسف الشديد هيكون في نوع من أنواع الإثم الشرعي على أمة الإسلام، فلابد إن إحنا ناخد بالنا من النقطة دي جدا. فضلا كمان على نقطة مهمة، إن السنن الإلهية بأنواعها المختلفة وسيلة للتحكم أحيانا في مسألة الظواهر الاجتماعية والطبيعية. طيب إحنا مثلا على المستوى السنن الطبيعية الخاصة بهذا الكون، دلوقتي لما بتفهم بعض الأمور الخاصة بهذه السنن تقدر إن أنت توصل لأشياء على المستوى العلمي ما كنتش تقدر توصل لها قبل كده نتيجة التطوير أو التطور التكنولوجي في العمر. يعني دلوقتي مثلا بيحصل نوع من أنواع حقن السحاب اللي هي بيسموها الأمطار الصناعية، عادي خالص ان دلوقتي في اماكن فيها ما فيش فيها مطر يقدروا ان هو يحقنوا هذا السحاب بمطر صناعي والارض تنزل، او الارض يكون فيها او المكان يكون فيه مطر بالشكل المراد ليه، وغيرها حاجات كتير جدا. لما بتقدر انت توظف السنن الطبيعية وتفهم هذا الامر تستطيع ان انت يكون عندك نوع من انواع التسارع التكنولوجي في معطيات الامور، او مسألة النهضة الحضارية اللي على المستوى العلمي والتكنولوجي الخاصة بهذا الأمر. فضلا كمان على نقطة مهمة جدا، إن من أهم ثمرات وأهم فوائد لمعرفة وإدراك السنن الإلهية هي مسألة ثمرة الإيمان. تحصيل ثمرة الإيمان وثمرة اليقين فيما عند الله تبارك وتعالى، إن أنت تكون على يقين أن لهذا الكون رب، إن التناسق والجمال والتوازن والاستقرار اللي موجود في هذا الكون لم يخلق عبثا أبدا، وإنه له رب واحد، إله حكيم خبير قوي عظيم محيط بكل شيء وقادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ده بيخلي عندك نوع من أنواع اليقين في الله تبارك وتعالى. ثمرة الإيمان أو هذا الإيمان في هذا القلب اللي خاص بالمؤمن بيكون ليه تفاعل مختلف في أحداث الحياة، في نظرة الحياة، في التعامل حتى مع أحداث هذه الحياة. فضلا كمان على مسألة إن التوجيهات الإلهية للمؤمنين في مسألة التدبر والتفكر في سنن الوجود وسنن الأمم السابقة على مستوى النهوض أو على مستوى الهدم، ده محتاج إن أنت يخلي عندك نوع من أنواع اليقين في هيمنة الله تبارك وتعالى على هذا الكون. طيب، نقطة تانية، ودي من النقاط اللي برضو محتاجين إن احنا نسلط عليها الضوء ومن أهميتها بمكان، هي مسألة علاقة السنن الإلهية بالوحي. بصوا يا جماعة، الوحي يستطيع أن يصوغ عقل مدرك للسنن. تاني، العقل عفوا الوحي يصوغ أو يجعل أو يشكل عقل مدرك للسنن، لأن السنن الإلهية بتشغل مكان بارز في القرآن الكريم، مش مجرد حاجة عرضية، لأ، ده على مستوى معالجة حتى القرآن، سواء في النظر لمظاهر الطبيعة بشكل عام أو في الأمم السابقة، أو حتى معالجة القرآن لمشكلة الإنسان في موضوع الهداية أو الضلال أو أي شيء متعلق بحياة الإنسان ومصيره. هتلاقي القرآن مهتم بده جدا. قضية السنن في الوحي بتطرح بأشكال أصلا مختلفة وأساليب متنوعة في كتير من الآيات، سواء بقى على مستوى بيان مفهوم السنن عموما بشكل كلي، أو على مستوى حتى عرض السنن والنماذج ليها بشكل عملي، وإزاي هذه السنن بتتحكم في مسيرة التاريخ البشري. ودي نقطة مهمة جدا، عشان كده مسألة ارتباط السنن بالوحي وعلاقة هذه السنن بكلام الله تبارك وتعالى ده مهم جدا، وده بيخلينا زي ما قيل إن ثلاث أرباع القرآن عبارة عن قصص وتوجيه للاعتبار بأحوال الأمم، سواء على مستوى الكفر أو الإيمان، الشقاء أو السعادة، التقدم أو الرقي أو التأخر والانحدار، كل ده بيخلي الإنسان أو العبد السائر إلى الله تبارك وتعالى ينظر في أحوال هذه الأمم وأسباب نهضتهم، وإن هو المفروض ياخذ بهذه الأسباب حتى يجعل أمة الإسلام أمة متقدمة، والعكس إنه يجتنب الأشياء أو السنن التي كانت سبب من أسباب هلاك ودمار الأمم، عشان ما يحصلش نوع من أنواع الشقاوة وعدم التمكين في الأرض لأمة الإسلام. ودايما القرآن بيذكرنا بالوقائع اللي مرت بالأمم السابقة، عشان إيه؟ عشان يكون في نوع من أنواع الخلاصة أو خلاصة للقانون العام للأحداث اللي عاشها الناس عموما في الحقبة الزمنية الماضية. فضلا كمان إن ده إحنا بنعيشها في الحاضر، والقرآن لكل زمان ومكان، فبالتالي احنا نستفيد من ده. وزي ما الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، ليه؟ فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فمسألة ان احنا محتاجين نرجع تاني ننظر للقرآن نظرة مختلفة، نظرة اعتبار، نظرة شمولية، نظرة أخذ العبرة من خلال قصص القرآن أو من خلال السنن الإلهية التي ذكرها ربنا لنا في هذا القرآن، من خلال النص القرآني، عشان نقدر إن إحنا نستطيع إن إحنا نكون عندنا بصيرة في حركة المجتمعات القادمة، أو الحركة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم السائل إلى الله تبارك وتعالى. فقضية الرؤية القرآنية والتوجيهات النبوية من خلال الوحي بتؤكد إن في سنن صارمة بتحكم حركة التاريخ والاجتماع البشري، ما فيش فيها حياد ولا فيها تخلف إن هي ممكن ما تحصلش، لا. عشان كده دايما زي ما ذكرنا إن القرآن فيه دعوة مباشرة للتدبر في مسألة فهم قضايا التبصير أو العواقب أو المآلات اللي انتهت إليها المجتمعات البشرية في الأزمنة السابقة. فمعطيات الوحي في الكتاب والسنة بتتضمن خلاصة السنن اللي بتحكم الحياة، فضلا عن أن هي بتحكم الأنفس المختلفة والمجتمعات أو الاجتماعات البشرية الموجودة حاليا. فكلها أو كلها هتلاقيها موجودة في القصص القرآني والأحاديث النبوية الشريفة اللي بتتكلم عن قضايا نهوض الأمم والحضارات أو سقوطها أو ربط الأسباب بالمسببات، المقدمات بالنتائج. كل ده أشبه ما يكون بالمعادلات الرياضية اللي بتحكم عملية سير المجتمع، فضلا عن الاعتبار اللي بيحكم هذا الأمر لأولي الأبصار اللي هم بيسيروا في قضية التغيير في هذا المجتمع لما يريده الله تبارك وتعالى، وتعبيد البشر لله عز وجل. فاستنباط تأثير هذه السنن في الواقع من خلال الوحي دور من أدوارنا من خلال التعامل مع القرآن الكريم والقصص القرآني، فضلا عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إضافة لنقطة مهمة جدا هي مسألة فاعلية السنن من خلال فهم الوحي. يعني إيه؟ يعني الوحي يا جماعة بيجعل السنن ذات فاعلية. برضو إزاي؟ يعني اللي بيبص يا جماعة للسنن وعملها في المجتمعات الإنسانية لابد إن هو يكون مستند للوحي. ليه؟ لأن السنة فعالياتها الاجتماعية عند المسلمين أوقع، لأن هم مروا بده ودرسوا ده وفاقهوا ده وشافوا ده على مستوى الأمم السابقة فضلا عن الأمم الحالية، وطبقوا ده على المستوى أمة الإسلام في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالفاعلية الاجتماعية اللي بيتعامل أو بيتجعل العقل الإنساني في سعيه في هذا الكون بتمثل منهج الله تبارك وتعالى اللي ارتضاه لعباده. وأهم شيء بيحث عليه القرآن هو مسألة تغيير المجتمعات، ومن أجل ذلك أرسل الله تبارك وتعالى الرسل لتوحيده سبحانه وبحمده ولاتباع شريعته ثم تغيير هذه المجتمعات وتشكيل عقل الإنسان الذي يكون مرتبط بشرع الله تبارك وتعالى، مستن بهدي الرسل والأنبياء، موحدا لله عز وجل في هذا الكون. طبعا هذه الأمور كلها يقينية عند المسلم. عشان إيه؟ عشان هي مرتبطة بالوحي، والوحي هو كلام الله تبارك وتعالى وكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فبالتالي مسألة هذه السنن يقينية عند المسلم السائل الله تبارك وتعالى فضلا عن نظرته في هذه الحياة. أقسام السنن عندنا 3 أقسام أساسية، هي سنن طبيعية وسنن اجتماعية وسنن تاريخية. وهيجي إن شاء الله بإذن الله معانا في باقي السلسلة تفصيل لكل سنة من السنن دي، وإيه الأمور المترتبة أو إيه الأمور المدرجة تحت هذه السنة والمترتبة عليها على المستوى الإنساني وعلى المستوى المجتمعي بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن يكفينا إن احنا نفهم بشكل عام إن احنا عندنا أقسام لهذه السنن، سنن طبيعية، سنن اجتماعية، وسنن تاريخية. دي نماذج لأقسام السنن، وإن شاء الله بإذن الله زي ما قلنا هيجي معانا يعني إيه إسقاط لهذه السنن في كل سنن، في كل سنة من السنن اللي هي اللي إحنا نشتغل عليها بإذن الله تبارك وتعالى. طيب إحنا دلوقتي في نقطة مهمة جدا بجانب الأقسام السنن التي ينبغي إن إحنا نكون مدركين بشكل عام ماهيتها، فضلا عن قضية إن إسقاط هذه السنن على بعض الأشياء التغييرية اللي المفروض يكون عند المصلح أو عند المغير أو عند المسلم عموما فقه بيها في واقع الحياة، وقد إيه إن أقسام هذه السنن بتفرق كتير جدا على مستوى بناء الأمم وبناء المجتمعات، فضلا عن عدم فقه أقسام السنن وإسقاطها على الواقع العام بتؤدي لهدم الكثير من المجتمعات وسقوط حضارات مختلفة، زي مثلا سنة واحدة من السنن الاجتماعية قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. تخيل إن ده مش موجود في المجتمع ومفيش فيه نفع متبادل، إيه اللي ممكن يحصل في هذا المجتمع؟ يقول لك إن في تعريف المجتمعات إن المجتمع مش مجرد مجموعة أفراد، لا، هو المجتمع عبارة عن شبكة العلاقات التي تنظم العلاقة بين الأفراد، ومن هنا بيقوم المجتمع. فتخيل بقى كده لما النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء للمدينة أرسى قواعد الشبكية المجتمعية إن صح التعبير، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس قيام تدخلوا الجنة بسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة آخى بين المسلمين بين الأنصار والمهاجرين. متخيلين النبي صلى الله عليه وسلم قعد يرسي قواعد شبكات أو قواعد الأخوة الإيمانية وتوطيد شبكات العلاقات الإنسانية داخل المجتمع المسلم الجديد، وبدأ مسألة اللي هو خير الناس زي ما ذكرنا أنفعهم للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فيبدأ مسألة إيه؟ لا، إرساء بعض القواعد اللي أو السنن أو الأمور الخاصة ببناء هذا المجتمع من خلال توضيح السنة من سنن الاجتماعية، وهي سنة النفع المتعدي وتبادل المنافع، فضلا عن مسألة التعاون والتكامل. إن شاء الله بإذن الله كل ده هيجي بتفصيله، مش عايز يعني إيه أدخل فيه دلوقتي عشان هيفيدنا أكتر قدام في الإسقاطات بتاعتنا على مستوى السنن المختلفة اللي إحنا هنتكلم عنها إن شاء الله. طبعا السنن واضح جدا الكلام اللي إحنا عمالين نذكره من شوية إلى الآن إن السنن ليها خصائص وسمات. الخصائص والسمات دي نابعة من طبيعة هذه السنن ومن مصدرية هذه السنن. أما ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولن تجد لسنة الله تحويلا، وقال تعالى: وكل أمر مستقر، فضلا عن قوله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. هتلاقي إن هذه السنن زي ما قلنا ليها مصدرية معينة وهي ربانية المصدر. إن من الخصائص اللي أكدت عليها النصوص القرآنية إن السنن ربانية، يعني مرتبطة بالله سبحانه وبحمده. قال تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقال جل ذكره سبحانه وبحمده: سنة الله التي قد خلت في عباده. فمعنى ده إن كل سنة من السنن الاجتماعية ده إن صح التعبير قرار رباني بيستهدف ربط الإنسان بالله سبحانه وتعالى. ولما الإنسان يريد إن هو يستفيد من القوانين إن صح التعبير الربانية اللي تم وضعها لهذا الكون، هيلاقي منفعة يقينية لهذه السنن، لأن الله عز وجل هو الذي أقرها وهو الذي وضعها وهو الذي بينها لهذا الإنسان. ثم يبقى أول حاجة إن هي ربانية المصدر. تاني نقطة خاصية الشمول، ودي من خصائص السنن الإلهية، إننا من غير فهم السنن ومعرفة خصائصها ما نقدرش أبدا نسخرها على الوجه الصحيح ونستفاد من أو نعيد تشكيل الوعي للتعامل مع مجريات الأحداث. هتلاقي لا، الدنيا في ناحية أو الأحداث في ناحية والتعامل البشري مع هذه السنن في ناحية تانية خالص. فبالتالي قضية الشمولية لما أنا هفهمها، لا، هفهم ارتباطها على جميع المستويات، على المستوى الطبيعي الكوني، على المستوى التاريخي، على المستوى المجتمعي. فبالتالي هقدر يكون عندي رؤية واضحة لهذه السنن وتطبيق هذه السنن بشكل شمولي على المجتمعات المسلمة كما ينبغي أن تكون. عشان كده من حكيت مثلا مسألة الشمولية أو خاصية الشمولية اللي مثلا في مسألة سعادة الإنسان أو شقاء الإنسان في الدنيا أولا ثم في الآخرة فيما بعد ذلك، ربنا سبحانه وتعالى بيوضحها بصورة معادلة إن صح التعبير ما بتقبلش الجدل أبدا. قال الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يعني إيه؟ يعني السعادة والشقاء هنا مرهونين بالتزام شرع الله عز وجل، أو إن أنت ترفض هذا الشرع. فإيه اللي يحصل؟ إن يحصل لك سعادة لو التزمت بأوامر الله تبارك وتعالى، ويحصل شقاء في الدنيا والآخرة إذا تم رفض هذا الأمر. ودي سنة ربانية شاملة بتحكم حياة البشر جميعا، وإن بدا غير ذلك على المستوى الظاهري، وهتظل تحكمها إلى قيام الساعة. فضلا عن خاصية الثبات، إن السنن الإلهية سنن لا تتبدل ولا تتحول. قال تعالى: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنن صارمة ما بتتخلفش من زمان لزمان ولا من مكان لمكان، لا بالعكس، ده سنن الله تبارك وتعالى باقية على حالها منذ خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض، ومستمرة على هذه الحال من الثبات إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. كل ده ثبات، هتفضل كده مش هتتغير. نفس القصة في المعطيات اللي احنا لسه قايلينها كمثال للشقاء وسعادة الإنسان في الدنيا، اللي هيتبع أوامر الله تبارك وتعالى هو ده اللي هيفلح وهيسعد وهينجو في الدنيا والآخرة، واللي لن يتبع هداية الله ووحي الله وشرع الله هيشقى في الدنيا والآخرة. ودي نقطة مهمة. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا، سواء في الدنيا أو في الآخرة، وإن ظهر غير ذلك ولكن مآلات الأمور أبدا. عشان كده احنا المؤمن وإن حدث له بلاء لحكمة يعلمه الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا، فإنه يوم القيامة يتنعم بالجنة خالدا فيها. أما الكافر أو المنافق، وإن بدا أنه سعيد في الدنيا ولكنه في شقاء أبدي يوم القيامة. والعبرة دائما بالنتائج النهائية، وليست العبرة ببعض الأحداث الظاهر فيها عكس النتيجة التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان. فبالتالي هذه القصائص ينبغي إن هي تكون عندنا، فضلا كمان على نقطة خاصية الاضطراد. يعني إيه؟ يقول لك إن الاضطراد هو مسألة التتابع والتسلسل. يعني هي السنن في سنن متتابعة ورا بعض، بتحصل ورا بعض، بتتتابع ورا بعض. لو بدأت سنة هتلاقي ليها اضطراد مع سنن تانية موجودة. زي بالظبط كده لما النبي صلى الله عليه وسلم وضح أحداث النهاية وأحداث يوم القيامة وأحداث نهاية هذا العالم وأشراط الساعة، إن في سنن وفي أحداث لقيام الساعة سواء على المستوى أشراط الساعة الصغرى وأشراط الساعة الكبرى. أول ما بتحصل بيحصل ليها نوع من أنواع التتابع والاضطراد المستمر. فعشان كده لما نلاقي دون نفهم إن خلاص في حصل مثلا ظلم في هذا المجتمع، في جور في هذا المجتمع، في مفيش تطبيق للعدل، مفيش تطبيق للمساواة، مفيش تطبيق في طرف معين. لا 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 يا جماعة، كده في لمبة حمراء بتحصل في المجتمع ده، هيحصل انهيار لهذا المجتمع. أو هيحصل تبديل استبدال للأشخاص اللي موجودين حتى يأتوا أشخاص آخرين يعني يعدلوا من هذه الأوضاع، وإلا سينهار هذا المجتمع شئت أم أبيت ولو بعد حين. فبالتالي النقطة دي لابد إن هي تكون موجودة، خاصية الاضطراب ده بتنطبق على الناس جميعا، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات، أمم أو دول، رؤساء مرؤوسين، خاصة أغنياء فقراء مسلمين كافرين، أي حد بينطبق عليه هذه الخاصية. ومن الآيات اللي بتشير لخاصية الاضطراد في سنن الله تبارك وتعالى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. النصرة مع تثبيت الأقدام، مع تثبيت القلوب، مع النصرة الحقيقية التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن، وهي مسألة تثبيت القلب أمام الأعداء. قول الله تبارك وتعالى أيضا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والآية الثانية: ومن يعمل أو من يعمل سوءا يجزى به. الموضوع يا جماعة منتهي، لن تجد له تحويلا ولا تبديلا. فأيضا من خصائص السنن قضية الخصوصية، قضية الخصوصية، إن أحيانا ودي بتكون يعني نابعة من السنن الكونية أكتر منها وملحوظ فيها على مستوى ظواهر الكون، إن كل شيء أو كل سنة من السنن اللي فطر الله سبحانه وتعالى عليها أمور الخلق ليها خصوصية مختلفة، زي مثلا عناصر كيميائية معينة، زي لكل فعل رد فعل، قانون الجاذبية، مسألة الكون، مسألة الأجرام اللي موجودة، مسألة بعد الشمس عن الأرض ودقة في هذا الأمر، كل حاجة لها الخاصية بتاعتها الخاصة اللي بيجعل الله تبارك وتعالى هيمنة هذا الكون وفق هذه المنظومة الخاضعة لهذه السنة. أيضا خاصية التنوع، ودي نقطة مهمة جدا، إن التنوع في الخلق بيخلي نوع من أنواع التنوع المماثل في السنن اللي بتحكمه. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما خلق هذا الكون البديع وبث فيه من المخلوقات أنواع كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، نقدر إن احنا ناخد من ده إيه؟ إن الإنسان بيشاهد كثير من هذه المخلوقات وبيرى كثير من هذه الظواهر، لكن للأسف لا يدرك الحكمة من خلقها ولا يعرف أبدا السنن اللي بتحكم هذه الأشياء. كل ده ليه؟ عشان يوصل لهذا الإنسان حاجة واحدة بس: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إن في عشرات الألوف من الحشرات والنباتات والحيوانات ما نعرفش الحكمة من خلقها، نجهل السنة اللي بتحكمها على مستوى السنن الكونية. ليه؟ عشان قصور العلم الإنساني، فيكون الإنسان عاجز أو العقل الإنساني عاجز عن إدراك هذه الأمور. ليه؟ زي ما قلنا قبل كده، عشان يكون هناك في يقين ان وراء هذه الاحداث ووراء هذه السنن ووراء هذه الحياه رب قوي مدبر مهيمن على هذا الكون وعلى هذه الاحداث. فبالتالي ان تنوع السنن الكونيه والسنن الخاصه بهذا الخلق لابد لنا ان هي ايضا ترجعنا لنقطه ان لهذا الكون رب يهيمن على مجريات وأحداث الكون. أيضا إن من خصائص السنن إن هي بتعمل بشكل مجمع، يعني بتبقى مجتمعة. يعني إيه؟ يعني في الواقع مثلا السنن اللي هي ما بتشتغلش لوحدها فرادى، لا بتعمل بشكل جمعي يعني مجتمع على بعض، بيكون النتيجة هي حصيلة السنن العامة كلها في وقت واحد. يعني مثلا لو جينا قلنا إن لما ربنا سبحانه وتعالى أعطى عطائه لجميع البشر سواء على مستوى المؤمنين أو الكافرين. ده ليه؟ ليبلوهم أيهم أحسن عمل. قال تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. العطاء ده وإن كان مبذول من عند الله تبارك وتعالى ابتداء، لكن تحصيله بيحتاج لجهد يبذله هذا الإنسان، سواء الجهد ده كان من مؤمن أو من كافر، لابد لي من هذا الجهد، هذا الكدح للحصول على ما يرغب في هذا الحياة، وده ذاته من سنن الله تبارك وتعالى. قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالعطاء هو نتيجة اجتهاد أنبي الإنسان، فربنا سبحانه وتعالى أعطاه ثمرة هذا الاجتهاد في الدنيا. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. زي برضو أيضا مسألة سنن التمكين والاستدراج أو الإملاء للكافرين، عشان إيه؟ عشان يزدادوا إثم، ده اللي ربنا قاله. فلما نسوا ما ذكروا به إيه اللي حصل؟ فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وقال ربي عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقال ربي سبحانه وبحمده: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. والدمار يا جماعة بسبب طرف، مرض بيصيب المجتمعات بعد مسألة التمكين في الأرض والخيرات. قال تعالى: أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. فبعد التمكين بيأتي نوع من أنواع الترف، أنواع فساد فسق، فبالتالي ده مؤشر على العذاب واستئصال هذه أو هذا المجتمع ولو بعد حين. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أو مسألة تسليط ظالم على ظالم. قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. نتيجة بروز القوة بتذوب الكيانات المختلفة، وبيخلي نوع من أنواع الموت الاجتماعي، وده هيبقى خاص بسنة الاستبدال لما نيجي نتكلم عنه قدام إن شاء الله. قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أو مسألة الفساد ودافع الله تبارك وتعالى أو قوة مهتدية بيدفع الله تبارك وتعالى بها الفساد. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. بص يا جماعة، محصلة نهائية من الدمار الأخير والنهائي في نطاق أسباب وعوامل بيبينها السنن الإلهية. عشان كده الخلاصة إن السنن بصفة عامة سواء كانت كونية اللي هي الطبيعية أو بشرية الاجتماعية بيكون لها خصائص مرتبطة بمسألة وحدة نظامية مكتملة بتمشي في نسق واحد بتترتب عليها أشياء. فبالتالي فهمنا لهذا الأمر محتاج إن إحنا ياخد مننا بذل شوية عشان نقدر نشتغل عليه على الوجه الذي يرضي ربنا تبارك وتعالى. فضلا مسألة العلاقة بين الماضي والحاضر والمستقبل هتلاقي الأمر مقرر، لأن هذه السنن سنن لا تكون عبثا، الله عز وجل بينها في القرآن في سور في الأمم السابقة، وبينها وبين العوامل التي لا ينبغي إن احنا نسير وراءها حتى لا يحدث نوع من أنواع الاستبدال أو نوع من أنواع تعدي الآخرين علينا أو نوع من أنواع هدم المجتمعات أو نوع من أنواع الجور أو نوع من أنواع التغير السلبي للمجتمع، فبالتالي إهلاك هذا المجتمع أو استبدال هذا المجتمع أو ما إلى ذلك. فبالتالي هناك ربط وفي علاقة وطيدة ما بين الماضي والحاضر والمستقبل على مسألة السنن، وإن القرآن بيّن إن للنوع الإنساني وجود عموم. ربنا سبحانه وتعالى أرسل ليهم الأنبياء والرسل برسالة عامة وشريعة عامة وكتاب هداية للوجود الإنساني العام لحد آخر الزمان. قال ربي سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا أيوة كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، فهذه الشريعة هي شريعة لآخر الزمان. فبالتالي لابد مع تبيين الله تبارك وتعالى للسنة اللي هي في الأمم السابقة، بين أو جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي وهذه الشريعة حتى يقود البشرية إلى قيام الساعة. فبالتالي لابد إن احنا نربط ما بين الماضي والحاضر والمستقبل من خلال الوحي الذي قال عنه الله تبارك وتعالى، ونصوص الوحي اللي بينت الربط ما بين الماضي والحاضر، كقول الله تبارك وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان أيوة عاقبة المكذبين. ده بالنسبة لإيه؟ للماضي والحاضر. طب الربط ما بين الماضي والحاضر والمستقبل على مستوى السنن، قال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ها ده الماضي. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. كل هذه الأمور كانت مقدمة لعناصر أساسية لفهم طبيعة السنن، وخصوصا كمان ربطها ما بين الماضي والحاضر والمستقبل، لما نقدر نقول يعني إن الإسلام أو الوحي أو القرآن بيربي المسلم على النظر الدائم نحو المستقبل. ولكن من خلال فهم طبيعة السنن، ومن خلال ربط الماضي بالحاضر بالمستقبل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيربي الصحابة على كده، زي مثلا بعض التفصيلات عن أحوال المسلمين المستقبلية اللي كانت اللي هتحصل أو اللي ممكن تحصل أو اللي بتحصل أو اللي هتحصل، إن إزاي إن هم هيتخلفوا وهيتخلوا عن دينهم، وهيبدأ يحصل نوع من أنواع الانحراف عن منهج الله تبارك وتعالى، وهيجهلوا سنن الله في الحياة، فيبدأ يحصل نوع من أنواع التوقف عن بذل الجهد الإنساني أو جهد المؤمن المكافئ لتغيير الواقع، فيحصل نوع من أنواع الأماني، يحصل نوع من أنواع غثاء، غثاء كغثاء السيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى مستوى المضمون يحصل نوع من أنواع الوهن، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه إيه؟ حب الدنيا وكراهية الموت. طب لو ده حصل يبقى عندي مستوى ظاهري النبي قال عليه اللي هو غثاء كغثاء السيل. طيب على مستوى المضمون اللي جوه كل واحد حب الدنيا وكراهية الموت، طب اللي هيحصل، هيحصل نوع من أنواع الهوان والذل والضياع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعي الأكلة على قصعتها. فالصحابة استغربوا، قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ كان الصحابة عندهم مسألة العددية. قال: إنكم يومئذ كثير، ولكنهم غثاء كغثاء السجن، ولينزعن مهابتكم من صدور أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. تخيلين النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، اللي يحصل إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ظهور الزنا الفاحشة يوجب الأوبئة والأمراض العامة على مستوى، طبعا بصيغة المستقبل، على طول المجتمع ده مجتمع مليان أمراض، مليان أوبئة، مليان زي زهري، سيلان، إيدز، كل أشياء أمراض ما كانتش قبل كده موجودة. طب بتحصل ليه؟ عشان المجتمع ده ظهر فيه الفاحشة وأعلنوا هذه الفاحشة. فبالتالي الوحي بيصنع هذه العقلية، عقلية مختلفة في التعامل مع أحداث الحياة، عقلية تربط ما بين الماضي والحاضر والمستقبل، العقلية بتعرف تتعامل مع معطيات الفتن ومعطيات الأحداث ومجريات الأمور. لما النبي صلى الله عليه وسلم يوضح ويقول: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف. فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. تشكيل عقل مختلف للمسلم نتيجة ارتباطه بالوحي وفقهه لهذه السنن، فضلا عن حركة المجتمع نفسه المسلم وقد إيه هذه السنن مرتبطة بهذا الأمر. إن شاء الله بإذن الله في اللقاءات القادمة هنتكلم عن سنن مختلفة، سنة الابتلاء، سنة التغيير، سنة الاستبدال، سنة الإعداد، سنة التمكين، إزاي نقدر إن إحنا وغيرها من السنن كتير إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، إزاي إن إحنا نقدر يكون عندنا فقه لكل السنة من هذه السنن، إزاي نكون نخلي هذه السنة سنة فعالة في علاقتنا مع الله، في علاقتنا داخل حتى المجتمع، سنة ربنا سبحانه وتعالى في الفتنة والابتلاء، وقوانين الابتلاء المختلفة. هنتكلم عن سنة الظلم والظالمين، قانون الظلم صح التعبير، قصة الطغيان، قصة الترف، قصة الذنوب، سنة ربنا سبحانه وتعالى في الذنوب والسيئات، قصة بطر النعم واستخدام النعم في غير مرضاة الله تبارك وتعالى. أيضا على النطاق الثاني سنة الاستدراج، سنة التقوى والإيمان والعمل الصالح. هنتكلم في كل مرة عن سنة مختلفة وتطبيقها في واقع الحياة، بس إن إحنا نستفيد من هذا الأمر في علاقتنا بالله تبارك وتعالى وفهمنا الواقعي، وخصوصا كمان العاملين لدين الله تبارك وتعالى، إزاي يستفيدوا من هذا العلم وهذه السنن في تغيير المجتمعات على ما يحبه الله ويرضاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه السنن أو هذه السلسلة، سلسلة السنن الإلهية، ابتغاء مرضاته، لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ نفس ولا اتباع هوى. جزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.